بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن الأذكار المشروعة عقب السلام. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول استغفر الله استغفر الله. رواه مسلم. الاستغفار هو طلب المغفرة بالعفو عن التقصير والصفح عن الذنب. والمناسبة لمجيء الاستغفار دبر الصلاة أن العبد يلحظ تقصيره في صلاته وما قد يكون فيها من نقص وعدم إتيان بها على التمام والكمال. ومثله الاستغفار في تمام الحج، قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لأن المسلم إذا جاء بالطاعة فمهما بذل واجتهد في تكميلها وتتميمها والنصح فيها لا بد من التقصير والنقص والخطأ. ولهذا ندب الاستغفار عند الفراغ من الصلاة ليكون جبرا لتقصيره، ولهذا استحب للمسلم أن يبادر فورا انقضاء صلاته إلى الاستغفار ثلاثا. فالحكمة من الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة هي إظهار هضم النفس وأن العبد لم يقم بحق الصلاة ولم يأتي بما ينبغي له على التمام والكمال، بل لا بد أن يكون قد وقع في شيء من النقص والتقصير. والمقصر يستغفر لعله أن يتجاوز عن تقصيره، ويكون في استغفاره جبر لما فيه من نقص أو تقصير. قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي السلام اسمك والسلامة وصفك المنزه عن النقص والعيب، ونحن عبادك فقراء إليك وعرضة للشر والآفات والمصائب. والسلام منك يطلب وإليك فيه يلتجأ، ولا يلتجأ في طلبه إلى أحد سواك. قوله: تباركت، أي تعاظمت يا الله، فلك العظمة الكاملة والكبرياء التام، وعظمت أوصافك وكثرت خيراتك وعم إحسانك. قوله: ذا الجلال والإكرام، أي يا صاحب الجلال والإكرام، وهما وصفان عظيمان للرب سبحانه دالان على كمال عظمته وكبريائه ومجده، وعلى كثرة صفاته الجليلة وتعدد عطاياه الجميلة، مما يستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبهم محبة وتعظيما وإجلالا له. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. قوله: كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، يفيد أن من السنة أن يبادر به بعد السلام عقب الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولذا قال في تمامه يهلل بهن دبر كل صلاة. وقد جمع هذا التهليل المبارك أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد العبادة فقد تكررت فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله 3 مرات، وأتبعت في كل مرة بما يقرر معناها ويؤكد حقيقتها ويوضح مدلولها. فقوله بعد التهليلة الأولى وحده لا شريك له تأكيد لما قررته من النفي والإثبات، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وقوله بعد التهليلة الثانية ولا نعبد إلا إياه فيه بيان لمعناها وتفسير لمدلولها، وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن كل من سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له. وقوله بعد التهليلة الثالثة مخلصين له الدين تقرير لمدلولها كذلك، وأنها كلمة الإخلاص، فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دينه لله، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل ذلك تقرير لتوحيد العبادة. ويمكن أيضا أن يلخص منه تعريف جامع لتوحيد العبادة، فيقال هو ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. وأما توحيد الربوبية ففي قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي قوله له النعمة وله الفضل، إذ إن تفرده سبحانه بالملك والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل كله من معاني ربوبيته سبحانه، ومما يحمد عليه سبحانه أنه رب العالمين لا رب لهم سواه ولا مالك إلا هو، والنعمة بيده والفضل فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأما توحيد الأسماء والصفات ففي قوله وله الحمد، لأنه سبحانه يحمد كذلك على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأيضا في قوله وله الثناء الحسن، حيث إنه سبحانه يثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما قال أعلم خلقه به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. وقد ذكر كل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في هذا التهليل المبارك للاستدلال بهما على توحيد العبادة، وبيان أن المتفرد بالملك والحمد والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل، والمتفرد بالثناء الحسن لعظمة أسمائه وكمال صفاته، هو وحده المستحق للعبادة لا شريك له، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن عبادة من سواه ضلال وباطل وكفر وطغيان. وبهذا يعلم أن هذه الكلمات ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معنى، بل لها معان عظيمة ودلالات عميقة تنتظم التوحيد بأنواعه الثلاثة. والواجب على كل من يردد هذه الكلمات أن يستحضر ما دلت عليه، وأن يعرف ما تضمنته، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا تمام المجانبة لنواقضه وما يضاده، معلنا له لا تأخذه في الله لومة لائم ولو كره الكافرون. وكم هو جميل وعظيم أن نضبط هذه التهليلات وما أتبعت به كل واحدة منها من تأكيد للتوحيد وتجديد له وترسيخ له في القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. قوله: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، أي قال عقب كل صلاة: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد، وتقدم الكلام على معناها. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي تغفر له ذنوبه ولو كانت كثرة مثل زبد البحر. والمقصود بالذنوب التي تغفر الصغائر، أما الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، وهذا ثواب عظيم لمن يحافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة، ينبغي على كل ناصح لنفسه ألا يفرط فيه. والسنة أن يعقد هذه التسبيحات بيده كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. رواه البخاري ومسلم. هذا الإتيان من فقراء المهاجرين ناشئ عن حرص ورغبة في الخير وحب في المنافسة فيه. قالوا: ذهب أهل الدثور، أي الأموال الكثيرة بالدرجات العالية والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، أي ونحن فقراء لا نمتلك مثل هذا المال الذي يمتلكه هؤلاء حتى نشاركهم في هذه الأجور. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ شد عليه الصلاة والسلام انتباههم وشوقهم، ثم قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، أي تسبحون دبر كل صلاة 33 تسبيحة، وتحمدون 33 تحميدة، وتكبرون 33 تكبيرة، بحيث يكون المجموع 99. فقوله 33 شامل لكل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة كما في الحديث الذي قبله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن الأذكار المشروعة عقب السلام. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول استغفر الله استغفر الله. رواه مسلم. الاستغفار هو طلب المغفرة بالعفو عن التقصير والصفح عن الذنب. والمناسبة لمجيء الاستغفار دبر الصلاة أن العبد يلحظ تقصيره في صلاته وما قد يكون فيها من نقص وعدم إتيان بها على التمام والكمال. ومثله الاستغفار في تمام الحج، قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لأن المسلم إذا جاء بالطاعة فمهما بذل واجتهد في تكميلها وتتميمها والنصح فيها لا بد من التقصير والنقص والخطأ. ولهذا ندب الاستغفار عند الفراغ من الصلاة ليكون جبرا لتقصيره. ولهذا استحب للمسلم أن يبادر فورا انقضاء صلاته إلى الاستغفار ثلاثا. فالحكمة من الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة هي إظهار هضم النفس وأن العبد لم يقم بحق الصلاة ولم يأتي بما ينبغي له على التمام والكمال، بل لا بد أن يكون قد وقع في شيء من النقص والتقصير. والمقصر يستغفر لعله أن يتجاوز عن تقصيره ويكون في استغفاره جبر لما فيه من نقص أو تقصير. قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي السلام اسمك والسلامة وصفك المنزه عن النقص والعيب، ونحن عبادك فقراء إليك وعرضة للشر والآفات والمصائب. والسلام منك يطلب وإليك فيه يلتجأ، ولا يلتجأ في طلبه إلى أحد سواك. قوله: تباركت، أي تعاظمت يا الله، فلك العظمة الكاملة والكبرياء التام، وعظمت أوصافك وكثرت خيراتك وعم إحسانك. قوله: ذا الجلال والإكرام، أي يا صاحب الجلال والإكرام، وهما وصفان عظيمان للرب سبحانه دالان على كمال عظمته وكبريائه ومجده، وعلى كثرة صفاته الجليلة وتعدد عطاياه الجميلة، مما يستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبهم محبة وتعظيما وإجلالا له. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. قوله: كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، يفيد أن من السنة أن يبادر به بعد السلام عقب الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولذا قال في تمامه يهلل بهن دبر كل صلاة. وقد جمع هذا التهليل المبارك أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد العبادة فقد تكررت فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله 3 مرات، وأتبعت في كل مرة بما يقرر معناها ويؤكد حقيقتها ويوضح مدلولها. فقوله بعد التهليلة الأولى وحده لا شريك له تأكيد لما قررته من النفي والإثبات، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وقوله بعد التهليلة الثانية ولا نعبد إلا إياه فيه بيان لمعناها وتفسير لمدلولها، وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن كل من سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له. وقوله بعد التهليلة الثالثة مخلصين له الدين تقرير لمدلولها كذلك، وأنها كلمة الإخلاص، فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دينه لله، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل ذلك تقرير لتوحيد العبادة. ويمكن أيضا أن يلخص منه تعريف جامع لتوحيد العبادة، فيقال هو ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. وأما توحيد الربوبية ففي قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي قوله له النعمة وله الفضل، إذ إن تفرده سبحانه بالملك والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل كله من معاني ربوبيته سبحانه، ومما يحمد عليه سبحانه أنه رب العالمين لا رب لهم سواه ولا مالك إلا هو، والنعمة بيده والفضل فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأما توحيد الأسماء والصفات ففي قوله وله الحمد، لأنه سبحانه يحمد كذلك على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأيضا في قوله وله الثناء الحسن، حيث إنه سبحانه يثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما قال أعلم خلقه به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. وقد ذكر كل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في هذا التهليل المبارك للاستدلال بهما على توحيد العبادة، وبيان أن المتفرد بالملك والحمد والقدرة على كل شيء والنعمة والفضل، والمتفرد بالثناء الحسن لعظمة أسمائه وكمال صفاته، هو وحده المستحق للعبادة لا شريك له، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن عبادة من سواه ضلال وباطل وكفر وطغيان. وبهذا يعلم أن هذه الكلمات ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معنى، بل لها معان عظيمة ودلالات عميقة تنتظم التوحيد بأنواعه الثلاثة. والواجب على كل من يردد هذه الكلمات أن يستحضر ما دلت عليه، وأن يعرف ما تضمنته، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا تمام المجانبة لنواقضه وما يضاده، معلنا له لا تأخذه في الله لومة لائم ولو كره الكافرون. وكم هو جميل وعظيم أن نضبط هذه التهليلات وما أتبعت به كل واحدة منها من تأكيد للتوحيد وتجديد له وترسيخ له في القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. قوله من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، أي قال عقب كل صلاة سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير. وهذه كلمة التوحيد، وتقدم الكلام على معناها. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي تغفر له ذنوبه ولو كانت كثرة مثل زبد البحر. والمقصود بالذنوب التي تغفر الصغائر، أما الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، وهذا ثواب عظيم لمن يحافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة، ينبغي على كل ناصح لنفسه ألا يفرط فيه. والسنة أن يعقد هذه التسبيحات بيده كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. رواه البخاري ومسلم. هذا الإتيان من فقراء المهاجرين ناشئ عن حرص ورغبة في الخير وحب في المنافسة فيه. قالوا: ذهب أهل الدثور، أي الأموال الكثيرة بالدرجات العالية والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، أي ونحن فقراء لا نمتلك مثل هذا المال الذي يمتلكه هؤلاء حتى نشاركهم في هذه الأجور. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ شد عليه الصلاة والسلام انتباههم وسوقهم، ثم قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، أي تسبحون دبر كل صلاة 33 تسبيحة، وتحمدون 33 تحميدة، وتكبرون 33 تكبيرة، بحيث يكون المجموع 99. فقوله 33 شامل لكل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة كما في الحديث الذي قبله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.